بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه على ضيافة شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله، يتناقش في قضايا العقيدة وفي مسائل التوحيد. فبداية نرحب بشيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ الله بارك الله فيك. كنا قد بلغنا في المرات السابقة في الكلام على العقيدة في قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى وفي مسائل الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفته، وقلنا أن من أعظم قضايا العقيدة، من أعظم مهمات التوحيد، أن نؤمن إيمانا صحيحا بصفات الله جل. وقد بينا كثيرا من صفات الله عز وجل، سواء كان من صفات ذات الله، الصفات الذاتية، أو حتى من الصفات الفعلية، صفات الأفعال. وفصلنا في قضية صفة الاستواء، في صفات صفة الاستواء والفوقية، وتكلمنا أن صفة الفوقية من صفة العلو، من صفات الله عز وجل الذاتية، والاستواء من صفات الله الفعلية، وذكرنا أصنافا وأدلة أو من أجناس من الأدلة على ذلك وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا أن من صفات، من أدلة الاستواء على العرش، صفة النزول لله عز وجل. فنريد من فضيلاتكم أن تحدثنا أولا عن معنى هذه الصفة، صفة النزول. فتفضل بالشرح والتعليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأرحب أيضا بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأطلب من المشاهدين يعني أن يدعو لوالده يعني بالشفاء والعافية، فهو محجوز يعني في مستشفى فيكتوريا إثر أزمة قلبية. نسأل الله تعالى يعني أن تمر عليه بسلام وأن يخرج بكامل عافيته وصحته. نقول ان احنا تكلمنا عن صفة الاستواء، وهي يعني صفة من صفات الفعل، والفوقية صفة من صفات الذات، ونستكمل يعني مسيرتنا مع صفات الافعال. وكنا قد تكلمنا عن صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر كصفات من صفات الذات. فصفة النزول صفة ايضا من صفات الافعال، وهي ثابتة لله عز وجل. وبينا ان عقيدة السنة والجماعة يعني ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إثباتا يعني بلا تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، وأن نقطع الطمع عن كيفية يعني هذه الصفات. فدي ثلاثة قواعد كما ذكر الشيخ شنقيطي بالنسبة لكل صفات سواء أفعال أو ذات: إثبات يعني بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وقطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفات. لأننا لا ندري كيفية الذات، فكيف يعني نعقل أو نعرف كيفية صفات ذات لا ندري يعني كيفيتها. مع اعتقاد أن هذه الكيفية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ثبتت صفة النزول بالحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل الآخر، وفي رواية نصف الليل الآخر، ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا فيقول يعني: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فثبت نزول الرب جل وعز نزولا يليق بجلاله، أيضا نزوله يوم عرفة يباهي بأهل موقف ملائكته، وأيضا ثبت يعني أنه ينزل ليلة النصف من شعبان كما قال ذلك الشيخ الألباني، وسمعت ذلك منه يعني مشافهة بدون وسطة. فنقول صفة النزول يعني صفة من صفات الفعل ثابتة لله عز وجل، وهذا أيضا يدل على الفوقية، لأن قلنا أن من أدلة الفوقية نزول أشياء من عند الله عز وجل: نزول الملائكة، نزول الوحي، نزول الأمر، يتنزل الأمر بينهن، ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. فأيضا من جملة يعني أدلة الفوقية هذا الحديث أن ربنا عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر.
نعم، فهو في الحقيقة يعني احنا في إثبات صفة الفوقية لله تبارك وتعالى وإثبات صفة النزول له جل في علاه، هل هناك تعارض؟
لا، ما فيش تعارض.
هل هناك تعارض يعني بين صفتين؟
لا،
في حق الله تبارك وتعالى
يعني هي دي صفات، الاستواء صفة فعل والنزول صفة فعل، وبعدين الله جل لا يقاس على خلقه، زي ما قلنا أن الله جل قريب، مش معنى أنه قريب أنه هو ليس مستوى على عرشه ولا بائن من خلقه، فهو اللي بيقع في الخطأ أنهم اللي بخلقه. فقرب الله عز وجل يعني صفة من صفات الله، يعني لا تشبه صفات المخلوقين، ليست كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فالله عز وجل فوق سمواته وهو قريب عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذه صفة ثابتة لله عز وجل، مع الأدلة أيضا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فهو فوق السماء وفوق العرش مستوى على عرشه، ومع ذلك فهو قريب.
نؤمن برب يفعل ما يشاء، نؤمن برب مستوى على العرش وهو ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق به سبحانه وتعالى. أفكر شيخ الأمر ده يعني مش بعيد عن الأذهان، ولا شيء مستحيل في الأذهان، بل هو شيء في الحقيقة لا يمكن تكييفه بالأذهان، لكن هو مش مستحيل.
ولا بيخطئ اللي بيقيس الله عز وجل بخلقه، زي ما قالوا مثلا ينزل ويخلو منه العرش، فهم المخلوق لما بينزل بيخلو منه العرش، أو واحد نزل من
عليه، نزل من مكان إلى آخر، يعني نزول من
يخلو منه يعني دي صفة المخلوق. نعم. ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، ليس كمثله شيء.
وده شيء بسيط جدا، لو احنا اعتقدنا واستحضرنا أن الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم.
نعم.
يعني الإنسان متصور هذا المعنى هيجد الأمر يسير جدا بفضل
الله. نعم.
طيب شيخنا، الأدلة كثيرة جدا على نزول الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، ولكن هناك بعض الشبهات التي يثيرها يعني المعتزلة وأهل البدع المعتزلة والأشعار وغيرهم يعني ممن ينكرون هذه الصفة، فيقولون مثلا أن معنى ينزل في الثلث الأخير نزول الملائكة، فبماذا نرد على هؤلاء؟
طبعا نص الحديث يعني لا يمكن يعني فهم بهذا الفهم، لأن الحديث ينزل ربنا جل وعز فيقول هل من سائل، فالملك لما ينزل مش هيقول هل من سائل، يعني هل من يسأل الله فيستجيب الله عز وجل، والملائكة تنزل بالليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتنزل الأمر بينهن، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وبعدين في ألفاظ الحديث يعني أكثر صراحة، يعني في أن الله جل ينزل إلى يعني سماء الدنيا، فمن ذلك رواية تقول يقول أنا الملك أنا الملك. وفي رواية أخرى يقول لا أسأل عن عبادي غيري. وفي رواية من يقرض غير عديم ولا ظلوم، فالله جل ينزل بنفسه نزولا يليق بجلاله ينادي على عباده، يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر.
فلا يصح أن يكون ذلك من الملك، يعني لا يصح أن يقول ذلك الملك. ولكنهم أيضا يقولون أنه لا ممكن أن يكون هذا النزول هو نزول الرحمة أو نزول الأمر من الله تبارك وتعالى.
وفي رد آخر يعني أن أهل البدع زي ما أولوا يعني كلام الله عز وجل لموسى، فقالوا كلم موسى ملك، فقالوا ان ملك في الشجره المباركه والذي يعني نادى على موسى وكلمه، فرد عليهم اهل السنه فقالوا اذا كلمه ملك لا يقول له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واخلص ذكري.
نعم.
فالايه تأبى ذلك، يعني زي صفه النظر، يعني قال ان النظر الى وجه الله قالوا ينظرون الى ثواب الله.
نعم. لكن هو دلوقتي لما يقول الرحمة وتنزلت الرحمة عند السماء الدنيا
واحتجزت
يعني الناس
خير حصل للناس،
ما الخير الذي حصل؟
يعني هو النزول المقيد بالسماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر.
فإذا نزلت إلى السماء الدنيا ووقفت عندها عن سماء الدنيا فأي رحمة تنزل على الناس؟ ولو كانت الأوامر فكذلك،
وبعدين الرحمة مخلوقة يعني. نعم. فهي يعني لفظ الحديث يأبى ذلك، يعني أن الرحمة غير ربنا عز وجل رحمة مخلوقة.
الله شيخ ده قطع الطريق في الحقيقة على النفس. وإلا فالمعنى لما نتأمل كده فيه أن الإنسان يستحضر، المؤمن يستحضر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول لعبادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له.
العقيدة الصحيحة فيها كده إيه،
فيها معاني ارتباط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى،
من حب العبد لربه.
فلما يقولوا لا ربنا ما بينزلش أبدا، ربنا لا ينزل السماء الدنيا، بينزل الملك،
زي ما قالوا لا يسمع ولا يبصر لا يتكلم، يعني هم إيه
يعني بيقطعوا الطريق
على الناس. كل دي صفات سلبية، وإحنا كنا قلنا أن السلب المحض ليس مدحا يعني.
صحيح صحيح. طيب احنا في الحقيقة هذا كان استكمال للكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الأفعال. وما زال هناك ما يميز منهج أهل السنة والجماعة بفضل الله جل منه من الصفات التي أنكرها أهل البدع. وأنا في الحقيقة ما بنثرش قضايا ولا معارك جانبية، مثلا دي معارك في صلب القضايا. يعني احنا إيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بصفات الله عز وجل وتصفيع اعتقاد الناس في مثل هذه المسائل هو أصل التوحيد. وما زالت هذه القضايا مطروحة شيخ
يعني. أصل التوحيد معرفة الله عز وجل يعني. نعم. يعني ده أصل التوحيد، معرفة أن الله عز وجل واحد وما يليق بهذا الإله الواحد من صفات. وما نعم. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ابن عباس إلا ليعرفون. يعني أساس التوحيد معرفة الله عز وجل.
الله خيرا. أنا عايز أقول كمان شيخ إن هذه القضايا ما زالت مطروحة وموجودة حتى في أطر التعليم وفي أطر الإيه موجودة تطرح مثل هذه
التفاسير،
التفاسير وفي كتب
عقائد الأشاعرة. نعم. والمعتزلة
فاحنا بنطرح قضايا مهمة جدا للأمة أن تتعرف على إيه، على معانيها. في صفة أخرى من الصفات العظيمة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، صفة الكلام.
نعم.
في معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. تفضل.
فضيلة الشيخ أحمد.
أيوة تفضل.
أيوة تفضل.
في استفسار بعد إذنك.
تفضل.
بالنسبة لنزول الله سبحانه وتعالى.
هيك بس التليفون.
السماء الدنيا.
توطي التلفزيون شوية. بعد إذنك وطي التلفزيون شوية واسمعنا بالتليفون.
استفسر يعني بالنسبة للتعاقب الليل ودائما في ليل باستمرار يعني. كنت عايز اشوف يعني في ليل باستمرار يعني. يعني مثلا
ممكن ليل هنا ولا هنا،
من هنا يبتدي في مكان ثاني يبتدي في مكان ثاني وهكذا.
سبحان الله. انت لو تضبطت كلام اللي قلناه من قليل يعني كان زال هذا الاشكال يعني ان الله عز وجل لا يشبه بخلقه، يعني هذه الصفات تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فزي ما ضربنا مثلا صفه القرب، فمش زي قرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأنت بتسأل دلوقتي عن كيفية، يعني كيف يكون مثلا هنا ليل وهنا نهار مثلا، أو ليل بيختلف مكان لمكان. فالله عز وجل على كل شيء قدير وليس كمثله شيء. وإحنا أساسا من يعني قواعد العقيدة التي ذكرناها في الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فأنت سؤالك ده عن الكيفية، زي الإمام مالك قيل له الرحمن العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك سكت حتى عليه الرحضاء العرب. ثم قال الاستواء معلوم يعني لغة، استوى العرش يعني على، والكيف مجهول والإيمان به واجب لأن الله عز وجل أخبر به، والسؤال عنه بدع يعني الكيفية. فإنت سؤالك عن كيفية، وإحنا قلنا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فإحنا طريق الإيمان بالآيات وحديث الصفات أن نقف حيث أوقفنا الشر، لأن أصلا العقول قاصرة يعني عن إدراك يعني كيفية يعني ذات الله عز وجل وكيفية صفاته. فإحنا بنتأدب مع الشرع، بنثبت ما أثبته الشرع ونقف حيث أوقفنا الشرع. فسؤالنا كيفية تجاوز يعني عما إيه أخبرنا الله عز وجل به.
نعم.
فأخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
نعم.
وهكذا في سائر الصفات، كيف يتكلم، كيف ينزل، كيف
يستوي. العقول يا شيخ تتحير في جزئية الكيفية.
نعم.
دائما ما تتحير العقول، فنحن نقطع الطمع. جزاك الله خير. نقطع الطمع،
عقولنا أقصر من ذلك وأحقر من ذلك.
نعم. طيب استكمل كلامنا فيما يتعلق بصفة الكلام وما ينبغي أن نثبته لله تبارك وتعالى في هذه الصفة التي أثبتها لنفسه جل في علاه. هل صفة الكلام من صفة الذات أم من صفة الأفعال؟ وهل صفة الذات أن معنى إثبتنا صفة الذات لله سبحانه وتعالى معناه أن الله يتكلم بحرف وصوت أم لا؟ وكل هذه التفاصيل المهمة المتعلقة بإثبات هذه الصفة.
هو صفة الكلام طبعا احنا كنا ذكرنا ضابط يعني في تفريق بين صفات الذات وصفات الأفعال. قلنا صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة الأحد، يعني الله عز وجل يتصف بالكلام، ليس مع ذلك أنه يتكلم ليل نهار، هو يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلق من يشاء. وأيضا حتى تعرف أن هذه الصفة صفات الذات يعني حط بعض الصفة إذا شاء، فإذا استقام المعنى فهي صفات ذات صفات فعل، فتقول يتكلم إذا شاء، ولكن ما تقدرش تقول مثلا سميع إذا شاء أو عليم إذا شاء أو بصير إذا شاء. فالعلم والسمع والبصر صفات ذات، أما الكلام أما النزول الاستواء يعني كل هذه صفات إيه؟ صفات فعل.
يعني شيخ صفات الأفعال تتعلق بالمجيئة،
بالمجيئة والقدرة،
ولكن الله لم يزل أزل
بالصفة.
يعني
لم يزل، ولكنه يتكلم إذا شاء. يعني يعني أنا مثلا بتكلم يعني واحد يتكلم إذا أراد أن يتكلم، ولكن ممكن واحد أبكى ولا يستطيع أن يتكلم يعني في أي وقت. يعني
أنا عايز أقول أن ربنا سبحانه وتعالى أول بذاته وصفاته، لم يزل الله متصفا بهذه الصفة من قبل يخلق آدم ومن قبل أن يخلق خلق موسى الخلق. من قبل يخلق الخلق جميعا،
يعني هو الخالق عز وجل
سبحانه وتعالى. وثم ثم نثبت انه تكلم متى شاء جل في علاه.
نعم.
صح كده الكلام، كلام مظبوط كده. طيب حضرتك تكمل لنا بقى ما يتعلق بهذه الصفه.
قلنا ان هذه الصفه يعني من صفات الفعل، وهي ثابته لله عز وجل بالكتاب والسنه واجماع الصحابه وكلام الصحابه على الايه اثبات هذه الصفه لله عز وجل. فمن ذلك قوله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع
كلام
الله.
نعم.
صريح جدا ان هيسمع القران، وهو كلام الله هو القران. كذلك مما يدل على اتصاف الله عز وجل بصفه الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كذلك ما كان يقول في خطبه الحاجه اما بعد فان احسن الكلام كلام الله. والأدلة أيضا كثيرة من ال
يعني احنا عايزين نقف شوية مع دليل حضرتك ذكرته.
وكلم الله موسى تكليما.
أيوة. وحضرتك ذكرت هذا الدليل.
نعم.
وكلم الله موسى تكليما. البعض بيؤول أو بيحاول ينفي هذه الصفة، فبيقول لك احنا كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. وحاول أن يغير الإيه؟
طبعا خلاف النص القرآني يعني. نعم. ان عايز ان موسى هو اللي كلم ربنا عز وجل،
فعشان يحق يعني يؤول الصفة فيقول كلم الله، يعني موسى هو اللي كلم
ربنا عز وجل. طب يعمل ايه في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟
هيبهت هيبهت
مش هيقدر يتكلم.
انا الاخ عاد فضل عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام جد. فضل اخ عاد.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ازيك يا دكتور احمد؟
الله يبارك فيك حبيبي.
ليا سؤال الله يكرمك.
اتفضل.
اتفضل.
ما رايك في فضيله الشيخ محمد سعد رفاعي؟
ايه سؤال تاني؟
احنا بنتكلم في العقيده دلوقتي مش بنتكلم على الاشخاص يعني.
نعم.
معلش انا مت.
احسن الله اليك يا شيخ محمد. احنا عايزين نضبط نتعلم دايما ان احنا
عشان ما اخرجش الموضوع يعني.
نعم. احنا جايين نتعلم يا شيخ ان احنا نعرف الحق نعرف احنا.
نعم.
لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الحق يعرف أهل.
نعم.
فدلوقتي احنا بنقول ان في هذه الآية، تخيل الشيخ مثلا ان يجي واحد مؤول يقول كلم الله موسى تكليما، يبقى كلمه يعني جرحه من مخالب الحكمة.
نعم.
فده يعني ده من لي عناق النصوص، لأن الكلم من الجرح، فيبقى كلم الله موسى تكليما يبقى كلمه يعني جرحه الله.
هو طبعا ما يستقيمش في المعنى من ناحية وبعدين كلام ما مش معنى يعني ربنا جرح موسى يعني ما
بعدين
هو الكلم مش الكلم اللي هو الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مجروح يجرح في سبيل الله. فطبعا هم أهل بدعة طبعا بيحاولوا يلوا أعناق النصوص ويأولوا ما استطاعوا.
طيب شيخنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ده يثبت أن الله سبحانه وتعالى كلمهم في وقت معين في
مكان معين
وكلمه الله ولم يكن كلمه قبل ذلك.
لا.
فما دلالة هذه المعنى في إثبات هذه الصفة ليس سبحانه؟
ما هي إحنا قلنا أن هي صفة فعل، وبعدين الله جل كلم موسى في وقت معين يدل على أن يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. وأيضا في حديث اختصام آدم وموسى قال يعني آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فالله عز وجل أخبرنا بالمكان الذي كلمه فيه في البقعة المباركة من الشجر في طور سيناء في عودة يعني موسى من إيه من مدين، يعني أخبرنا بالمكان الذي كلمه فيه وبالوقت الذي كلمه فيه وبما كلمه به أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وبعدين في أدلة أخرى غير وإذ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكم عدو.
طب ناخد التفضل من فيوم نكمل أدلة شيخ، عايزين نثبت هذه العقيدة في نفوس في نفوسنا نفوس إخواننا من المسلمين.
احنا نتكلم الأول على أن الله جل يتصف بصفة الكلام، وبعدين نتكلم على أن القرآن نفسه كلام الله، وبعدين هرد رد مجمل سريع على يعني أو يقول بأن القرآن مخلوق.
قلت وناداهما ربهما
وناداهما ربهما
عن تلكم الشجرة دي مش هو حضرتك
نداءه للإيه الأبوين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، من ربنا عز وجل يكلم الرسل. كذلك كلام الأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم، ربنا عز وجل يلقي أهل الجنة على أهل الجنة السلام ويقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فدي كلها أدلة على الإيه من القرآن على أن الله جل يتصف بصفة الكلام، وأيضا من الكلام البليغ أيضا في إثبات هذه الصفة أن الله جل عاب العجل الذي عبدته بني إسرائيل فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فإذا عاب الله جل الآلهة الباطلة أنها لا تتكلم فكيف يجوز أن نقول أن الإله الحق لا يتكلم، يعني الله جل بين أن هذا الإله الباطل لا يتكلم، الذي لا يتكلم يصلى أن يعبر عما في نفسه ولا يعرف مراده. فإذا كان من أدلة عجز هذه الآلهة الباطلة أنها لا تتكلم ولا يهديهم سبيلا فكيف يجوز يعني لنا زي صفة السمع والبصر يا أبت لما تعود ما لا يسمع ولا يبصر، وقلنا أدلة على أن الله جل سميع بصير. فإذا عاب يعني الذي يعبد الصنم بأن الصنم لا يسمع ولا يبصر فكيف يجوز لنا أن نعتقد بأن الله جل لا يسمع ولا يبصر؟ فكذلك صفة الكلام
أو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر
إن هم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. بالإضافة للأحاديث الكثيرة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، يعني خصه بأن كلمه بلا واسطة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. فنقول
إن صحيحين عن أبي هريرة حديث اللي هو إن الله إذا أحب عبدا
نادى جبريل، يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء. كل هذا يدل على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة صفة الكلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ. يعني الأدلة تواترت بفضل الله سبحانه وتعالى منه من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة، لكن نريد أن يعني نذكر كلام إمام الطحاوي رحمه الله مبين عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمات موجزة. يعني هو
إمام الطحاوي يقول وكنا بنحفظه زمان مع الشيخ محمد في بداية الدعوة السلفية، كنا حافظين المتن الطحاوية وتحفة الأطفال بداية الدعوة، يعني من يعني أكثر من 35 سنة قريب من 40 سنة.
ربنا يبارك فيك.
فالإمام الطحاوي يقول وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس مخلوق ككلام البشر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه صفاتي ليس كالبشر.
جزاك الله خيرا. الجزئية دي متعلقة، أنا بس كنا عايزين نسوق هذا المقطع لبيان جزئية معينة مهمة متعلقة بصفة الكلام. لأن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله ونحن سوف نتكلم على هذا أيضا بشكل مستقل، لكنه قال وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية. عشان الناس تقطع الطمع عن
اللي يقول بحرفه بصوت
أو أيوة عن الايه عن التصور الكيفية اما هو ربنا تكلم بحرف وصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد يعني يتكلم بصوت يوم القيامة يسمعه فاحنا بنقول بلا كيفية حتى التصور الكيفية غير ممكن فذلك الإمام بيقول أنا القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله
على رسوله وحيا
صدقه نعم صدقه على ذلك حق طبعا ده يسقنا إلى الكلام على موضوع مهم جدا متعلق بكلام الله سبحانه وتعالى أنا وهي قضية أن القرآن كلام الله
أن الله جل يتصف بصفة الكلام هذه صفة من صفات الفعل وأنه يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء القضية الثانية أن هل القرآن هل هو كلام الله فنقول نعم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فده واضح جدا في أن القرآن يعني كلام الله حديث أبي ذر إنك أنت تقرب الله بشيء يعني أفضل مما خرج منه يعني يعني القرآن كذلك كلام السلف يعني
إن أحسن الكلام كلام الله
إن أحسن الكلام كلام الله يعني القرآن
قول خباب
إنك أنت تقرب الله بشيء أحب إليه من كلامه يعني أفضل حاجة الإنسان يتقرب بها القرآن بتلاوته والقيام به والعمل به ومدارسته كذلك ابن مسعود يقول كان يقبل المصحف يقول كلام ربي كلام ربي وقال من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن القرآن كلام الله فإن أحب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن كلام الله وكذلك عثمان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم يعني القرآن فمتحس أيضا أن الصحابة ما بتحدثش إشكال عندهم يعني القرآن كلام الله زي ما ربنا عز وجل صرح وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بذلك فما فيش أي إشكال
العقيدة ثابتة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
كانت قلوب سليمة وما بتحدثش أي إشكال يعني
نعم احنا هنا بقى في جزئية مهمة جدا في الحقيقة نريد أن نبينها ونربط معلش نستاذن الشيخ أحمد في نحن نربط ما بين هذه القضية وبين شيء من الواقع يعني احنا لا شك احنا الكل يعلم ان بسبب هذه القضية العقدية قضية الإمام بأن القرآن كلام الله وأنه ليس مخلوق تعرض إمام أهل السنة والجماعة للفتنة وإمام أحمد رحمه الله تعرض للفتنة بسبب أهل البدع ومعروفة هذه القصة وكنا عايزين حضرتك تبين لنا شيء من طرف منها سواء النهاردة أو إيه أو في الحلقة القادمة إن شاء الله لكن في جزئية مهمة هنا نحاول يعني نثبتها ونقول إن القضية عقدية وإن المعركة عقدية منذ البداية إلى النهاية يعني مثلا معركتنا مع العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة وعن الحياة معركة عقدية فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بشرع الله وبكلام الله القرآن كله شرع وكله أوامر حربنا مع الشيعة ومع يعني عقدية مبناها على الإيمان بالله وبرسوله وبصحابته يعني القضية ما زالت يعني ولن تزال وباقية إلى قيام الساعة
عقيدة
نعم حرب عقدية بيننا وبين أهل الأهواء وبين أهل البدع والضلال فإحنا عاوزين نثبت أولا هذا المعنى وثانيا بقى حضرتك توضح لنا الجزئية الخاصة بأن السلف رضي الله أجمعين انعقد إجمعهم على الإيمان بإيه بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه ليس بمخلوق وما هي الرد على هذه الشبهة
هو طبعا القضية كانت مسلم بها في وكانش فيه إشكال فيها لحد زمن الإمام أحمد أو يعني زمن يزيد بن هارون كان بدأ المعتزلة ودي فرقة من الفرق قالت بخلق القرآن وقدمت العقول على النقول و ويعني لها عقائد أخرى يعني كثيرة منها نفي الفوقية والرؤية تشابهت مع الجهمية في أشياء المهم يعني حاولوا أن هم يظهروا القول بخلق القرآن في زمن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد ولكن المأمون بن هارون رشيد يعني خشي أن يقول هذه المقالة يعني في حياة يزيد بن هارون كان يخشى يزيد بن هارون وكان يسأل عنه فلما علم أنه مات فأظهر بدعة القول بخلق القرآن وطبعا هذه القول بخلق القرآن لا يخلو من الكفر يعني يعني هذه عقيدة كفرية يعني وذلك ما قالوا أن يكفر من يقول بخلق القرآن لأن هذا القول لا يخلو من كفر فلو قلنا القرآن مخلوق
عشان المسيح قضية الكفر قضية كبيرة جدا يعني
لو قلنا أنه مخلوق يعني كيف مخلوق؟ يعني إما أن يكون خلقه في ذاته فتكون يعني ذاته محل مخلوقات تعالى الله جل ذلك علوا كبيرة، أو خلقه في غيره فيكون القرآن مثلا كلام ذلك الغير، يعني أي واحد يقرأ القرآن يبقى هو هو اللي خلق القرآن، أو وده قول الوليد المغيرة أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر.
سأصليه سقر.
فده يبقى كلام كل تالي له. والقول الثالث أيضا لا يخلو من كفر، أن يكون خلقه منفصلا، فلا يوجد كلام بدون متكلم. فهذا إنكار للقرآن بالكلية. فذاك يعني قالوا
مش كلام ماشي لوحده كده في الهواء يا شيخ.
محدش تكلم به يعني، لا يمكن. فالمهم العلماء قالوا بأن القول بخلق القرآن لا يخلو من كفر. ولكن في مسألة، هل العلماء كفروا من قال بهذه، من قال القرآن مخلوق؟ يعني هل كفروا؟ الإمام أحمد كان يقول
بعينه
يعني. يعني الكفر نوع، مش كفر عين يعني. كفر نوع، زي ما أقول مثلا من حلف بغير الله فقد كفر. ولكن يعني قد يحلف أحد بغير الله يكون جاهلا، يكون متأولا، واحد نظر لغير الله أو ذبح لغير الله، فنقول هذا الفعل فعل كفر، لأن النذر عبادة والذبح عبادة والحلف عبادة. ولكن الشخص المعين نفسه لا ينسحب عليه الحكم، قد يكون هناك مانع، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون ضعيف العقل، قد يكون مكرها، مكره على هذا القول يعني. فلذلك نحن لا نقول بكفر عين من قال بخلق القرآن. الإمام أحمد ظل يقول للخليفة ويقول بخلق القرآن، يقول له يا أمير المؤمنين، يعني ما يعني هو مع أنه بيرد عليه وعذب الإمام أحمد وسجنه كما أذكر 28 شهر، يعني سنتين تقريبا، أكثر من سنتين، وضرب بالسياط حتى ذهب يعني عقله من شدة الضرب، ومع ذلك لم يكفره. فهو القول كفر، ولكن يعني من قاله قد يكون معذورا يعني.
وده بيأصل أصل مهم جدا في قول الكفر، أن هناك من الأقوال ما هو كفر، وهناك من الأفعال ما هو كفر، وأن هناك من الاعتقادات ما هو كفر، وهذا الكفر كفر نوع
وليس كفر عين.
حتى يثبت على المعين لابد أن يثبت، تتوافر شروط وتنتفي موانع حتى يثبت الكفر المعين. يعني عندنا في الإسلام هناك أقوال تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، وهناك أفعال تخرجه من دائرة الإسلام، وكذلك اعتقادات تخرج.
وشبيب بالآية مثلا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالواحد لو شاف واحد بيأكل مال اليتامى ظلما، هل يجوز له أن يحكم بكفره وأنه
يصلون سعيرا وأنه في النار؟
يعني قالوا أنه قد يكون هناك مانع من نفاذ الوعيد فيه. قد يبتلى بمصائب مكفرة، قد تكون له حسنة يعني محية زي حطب بن أبي بلتاع. لعل الله قد طلع أهل بدر فقال أعملوا ما شئت فقد غفرت لكم.
يحول يعني يحول بينه وبين عذابه في النار حائل يعني.
إن نفاذ الوعيد
يعني. نفاذ الوعيد. هنا بس أنا ليه بقول لحضرتك في حتة هنا مهمة جدا، وفي جزئية مهمة جدا، وهو أن هناك قضايا يكفر بها الإنسان. أصلا بعض بيقول لا، مفيش حاجة اسمها كفر، ما فيش باب للكفر ابدا.
طبعا يكفر،
احنا عندنا ابواب في الاسلام كامله
في الردة. لا تتأول الا بالكفر. واحد يستهزئ بالله عز وجل، ما فيش حد الا ويعلم ان الله جل يعظم ويعني يصب باحسن اوصاف التي وصف بها نفسه. واحد يسب الدين، حد يجعل الدين يعظم. واحد بيستهزئ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واحد لا نبي يبول على المصحف او يدوس على المصحف، لا يتأول الا بكفر. ولكن واحد بيشرب خمر مثلا، ممكن ان نقول هو متأول مثلا، بيقول او ان هو يعني
الخمر مش كفر اصلا،
ما بيعتقدش الايه يعني حل، لو اعتقد حله او واحد مثلا تارك للصلاه قد يكون مستحيل وقد يكون متكاسلا. ففي خلاف بين العلماء بالنسبه.
صحيح. وطبعا احنا هنتكلم على هذه التفاصيل ان شاء الله في موطنها، لكن احنا حبينا بس نشير الى ان هناك من الاقوال والاعتقادات والافعال ما هو كفر، وأن هذا الكفر قد يكون عين، قد يكون نوع، وقد لا يكون عينا إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع.
هم اللي قالوا ما يكفرش بأي شيء المرجئة يعني، قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله أي ذنب يعني. فهم سحبوا عليه اسم الإيمان مهما عمل يعني. ما
نعم. وهذا مخالف منهج أهل السنة والجماعة. نعم. وهذا بدعة من
في يعني في أشياء مكفرة كفر أكبر، في أشياء يعني ما
دون ذلك. دون ذلك. طيب إحنا برضو بنقول أننا أثبتنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بأن القرآن كلام الله. طيب عايزين نرد على الجهمية.
نعم.
الجهمية الأوائل في الحقيقة نوع طائفة من طوائف المنكرين، طائفة من الجاحدين الذين ينكرون الصفات وينكرون ما وصف الله به نفسه، ولهم أذناب. يعني الجهمية دول تلامذتهم المعتزلة ومن بعدهم من أهل البدع. البعض يقول أنت بتتكلم في قضية الجهمية دول فين؟ الجهمية دول موجودين صحيح في الحمد لله ربنا يعني خلصنا من الجهمية أنفسهم، لكن يبقى
نفي محض نفي.
لكن في بقايا للفكر
ونفي الفوقية.
نعم. ونفي، لكن في بقايا للفكرة شيخ، في بقايا للفكر موجود، والمنهج المعتزلي بيدرس في كتب بدرس في جامعات إسلامية كبيرة عشان نسمي يعني. وما زال المنهج الأشعري بيتكلم على إن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، ليست صفة، أو حتى الكلام على كلام ذاتي.
اللي بيسموا الصفات لصفات سمعية
وصفات. فما زال إن الناس يعني أنا أقول إن في من الآن من يتكلم على ان صفه الكلام زي ما احنا بنقول بصفه الكلام لله، بس صفه يسميها صفه نفسيه. يعني ربنا يتكلم بصوت يسمعه يعني بحرف وصوت يتكلم في وقت معين كما صفه نفسيه، وده موجود في كتب
المعتزله
وفي كتب الاشاعره ما زال الى الان ويدرس في الجامعات.
يعني فيش بس عن عرف الازهر يعني.
عايز اقول
يدرس لهم علم الكلام على انه علم التوحيد يعني، ولكنه توحيد زي ما قال الشيخ الالباني.
طيب فايه الرد شيخ على هذه الجزئيه المتعلقه، يعني ايه ادلتنا على ان القران كلام الله او ان القران غير مخلوق؟
غير مخلوق.
غير مخلوق.
نعم. ذكروا ادله كثيره، نذكر بعضها. يعني منها قوله عز وجل: الا له الخلق والامر، ففرق بين الخلق وبين الامر. وايضا الله عز وجل يخلق الخلق بالامر، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فكن امر. فإذا قلنا أن كلمة كن هي الأمر مخلوقة، فمدام مخلوقة يبقى محتاجة لكلمة كن أخرى حتى تكون إلى ما لا نهاية، فلابد من القول بالفرق بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر.
لا فشيخنا معلش اسمح لي في الجزئية دي، يعني يمكن عشان إخواننا وأخواتنا يفهموا معنا في الجزئية دي. ألا له الخلق والأمر والفرق بينهما. يعني عيسى عليه السلام
روح بكلمة كن،
روح مخلوقة كانت بالكلمة.
نعم.
ليست هي الكلمة.
والكلمة هي الكلمة هي الأمر.
هي كن.
أيوه. وكلمة كن مش مخلوقة.
صحيح. ولو قلنا شيخ إن عيسى هو الكلمة كفرنا بالله عز وجل.
نعم.
يعني نشوف هذه الفرق، يعني قضية مهمة جدا إن عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة.
نعم.
طيب من أدلة ذلك
من أدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
نعم.
فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق. فيدل أن كلمات الله غير مخلوقة. مهما كان مخلوق معظم ما يجوز إنسان يستعيذ بالكعبة أو بمنى أو بعرفات، مهما كانت يعني أشياء مخلوقة معظمة لا يجوز الاستعاذة بها. فده يدل أن كلام الله يعني غير مخلوق. كذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أخلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأن كلمات الله غير مخلوقة، يستحيل أن تفنى بالمخلوق.
نعم.
فيدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق،
لأنها لا تفنى. نعم. أليس من أدلة يا شيخنا على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى قول الله عز وجل مخبرا عن نفسه أنه يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟
بعد فناء الخلق يعني.
نعم.
فيقول القهار، فده يدل على أن الله جل يتكلم بعد فناء الخلق، وأن هذا الكلام غير مخلوق.
نعم.
كذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ما يعني فرق بين القرآن وبين الإنسان، قال علم القرآن وقال خلق الإنسان.
يعني هنا في القرآن قال علم القرآن.
ما قالش خلق القرآن.
نعم. قال خلق الإنسان. علمه البين. نعم.
يدل على أن القرآن غير مخلوق يعني.
نعم. جزاكم الله خير. طيب في قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا
أو من وراء حجاب. يعني بيقولوا لو إن يعني كلام الله لا يكون إلا مخلوقا في مخلوق، يعني ما كان لهذه الأوجه الثلاثة، يعني يعني وجود متغير. إلا من وراء حجاب أو
إلا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولاً بإذنه ما يشاء.
نعم، هو غير بين الطرق الثلاثة، هناك نعم. طرق ثلاثة للإيه الوحي، فده دل على أنه
إن هناك من يسمع من الله جل وعلا ومن يسمع بواسطة الوحي أو من وراء حجاب اللي هو يسمع مباشرة من وراء حجاب
نعم.
أو يرسل رسولا يعني من الملائكة فيوحي بأمر ما يشاء.
نعم، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن الله جل يسمع كلامه من شاء من مخلوقته. طيب احنا عايزين في هذه القضية نبين مسألة أخرى برضو مهمة عشان يبقى استوفينا بيان هذه المعاني لإخواننا وأخواتنا. قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا
محدثا
استمعوه وهم يلعبون. فالله قيل له يعني إن قال قائل ليس قد قال الله أنه محدث، أليس قول الله محدث من ذكر من ربهم محدثا؟
الذكر يعني راجل قل من ذكر،
هو كأنه عايز يقول أن ده محدث يعني حاجة حادثة،
يبقى القرآن حادث يعني
مخلوق يعني.
طبعا ما ردوا على ذلك يعني، فقالوا أن الله جل لم يقل ما يأتي من ذكر من ربهم إلا كان محدثا، ولكن الواقع في ذكر يعني اللي هو القرآن، والقرآن يعني ليس محدثا، وهناك ذكر محدث اللي هو تذكير الرسول كما قال عز وجل ذكرا رسولا يتلو عليهم، يعني
في قول الله تبارك وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا
رسولا
يتلو عليكم،
الرسول ذكر
نعم.
أو قالوا تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محدث
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه محدث وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم محدث، فهناك ذكر محدث وذكر غير محدث، يعني القرآن يعني كلام الله يعني غير مخلوق، أما تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محدث
نعم. وممكن أن يقال لشيخنا في هذه الجزئية أن الله يحدث من أمره ما شاء، إذا تعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى فهذا متعلق أن الله يفعل في وقت كما في وقت معين كما يشاء جل في علاه. الحدوث هنا مش بمعنى
بالنسبه للمخلوق، بالنسبه
الحدوث مش متعلق ان شيء ان الله يعني افعاله مخلوقه او صفاته مخلوقه، معاذ الله، انما المقصود انه يفعل ذلك في وقت معين.
نعم،
احنا بنقول ان احنا عشان احنا نثبت الكلام بنقول ان الله نثبت له هذه الصفه يتكلم بها متى شاء في وقت معين وفي يعني زمن معين، فهذا ما يتعلق بصفة الكلام التي نثبتها لله تبارك وتعالى. وهذه الصفات كلها تدور في نفس القاعدة التي ذكرناها أو حضرتك ذكرتها في أول كلام، أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه.
ومن غير أفواف مع القرآن كده، خاصة بعد شهر القرآن عشان ما تبقاش العقيدة
أيوة
يعني جامدة، يعني ان احنا بنحب القران لان القران يعني عظيم لعظمه يعني من تكلم به وهو الله عز وجل، ولعظمه من نزل به وهو جبريل عليه السلام نزل به الروح الامين علمه شديد القوى ذو مره فاستوى، ولعظمه من نزل عليه وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أيضا القرآن عظيم لعظمة الزمان الذي نزل به، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي أشرف ليلة في هذا الشهر فهي ليلة القدر خير من ألف شهر، ولعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأيضا لعظمة اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية، ولعظمة المكان الذي نزل به القرآن وهو مكة المكرمة والمدينة المنورة. والله عز وجل يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميع. هنا الجواب محذوف وتقديره لو أن قرآنا من صفته أن يحرك الجبال يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يكلم الموتى لكان هذا القرآن، ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إن لو نزل على جبل والجبل تفهم عظمة القرآن وفيه من معان لرأيت نفس الجبل خاشع متصدع من خشية الله. أيضا الله عز وجل أقسم قسما عظيما جدا يعني على أن القرآن كريم. فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالله عز وجل يقسم هذا القسم العظيم على أن القرآن كريم. وأيضا وصف الله عز وجل القرآن فقال قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فشوف القرآن يعني كيف أنه المؤمن هدى وشفاء. اللي مؤمن بالقرآن القرآن هدى وشفاء وهو القرآن هدى للمتقين يعني هداية كاملة للمتقين يعني لأن الهداية تأتي بمعنى البيان ومعنى الإيه يعني شرح الصدر وخلق الهدى. فهو الذين أمنوا هدى وشفاء يعني هداية كاملة والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر. في واحد بينظر في القرآن مش لأنه بيحب القرآن ومؤمن بالقرآن القرآن ولكن من أجل أن يطعن في القرآن من أجل أن يلبس على المسلمين دينهم وعلى عوام الناس الذين لا يفهمون القرآن فده عمره ما يكون هدى له. يعني هو بينظر إليه من أجل الطعن فيه ومن أجل تشكيك الناس في الإيه في القرآن. فالله عز وجل يقول والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر يعني العيب من نفس الشخص مش من القرآن. القرآن كتاب هداية وهو عليهم عمى زي مثلا الآية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أنت مؤمن بالقرآن هتزداد بالقرآن إيمانا وأما الذين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. فشوف القرآن زي بيزيد الذين أمنوا إيمانا واللي في قلوبهم مرض بيزيدهم شك واضطراب ورجس ومات وهم كافرون. فنفس القرآن كيف به يعني هدى وشفاء المؤمنين وكيف به كذلك الذين في قلوبهم مرض
هو في نفسه هدى شيخ للناس ولكن من ينتفع نعم. الذي ينتفع هو
المؤمن
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن
تنين أولئك في ضلال بعيد يعني هم إيه زي اللي في مكان بعيد وانت بتنادي عليه مش سمعك لأن طيب. دول في ضلال بعيد والقرآن كتاب هداية
طيب.
فإحنا بنذكر الناس عشان إحنا خرجنا من رمضان وكثير من المسلمين هاجر القرآن فعايزين نرجع مرتبطين بالقرآن مش أقول نفس الطريقة في رمضان ولكن على الأقل يكون في ارتباط بالقرآن يعني.
طيب معنا اتصال يا شيخ الأخ محمد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك
بارك الله فيك.
الله يكرمك جزاك الله
خير. لو سمحت أنا لي سؤال بس بسيط كده يعني صفصفية بخصوص التوحيد إن شاء الله.
أيوة تفضل.
حضرتك سامعني؟
أيوة تفضل.
طب حضرتك دلوقتي في مسألة في التوحيد دلوقتي اللي هو التوحيد الألوهية والربوبية أنا مش فاهم في الحاكمية أنا مش فاهم فيها وفي لخبطة كتير وفي واحد يعني بيلقى عليها شبهات أنا مش قادر أتعامل معها كيف أتعامل معها في مسألة الحاكمية بالذات أتعامل معها إزاي يعني هو دلوقتي ملخبط لي دماغي على الآخر مش قادر أعمل أي حاجة.
طيب هل في سؤال معين محدد ولا سؤال كده إجمالا
لا السؤال معين مثلا يعني ان احنا مش في دار اسلام ان احنا غير دار اسلام خالص يبقى كل الموجودين فيها بياخدوا حكم ضرر غير الاسلام ضرر الكفر طبعا ويعني حاجات بقى من هذا القبيل.
لا ده يبدو تكفير اللي هو شبه التكفير يعني.
سمعني حضرتك؟
ايوه سامعك ماشي ان شاء الله.
الصوت واطي قوي بالنسبه لي.
ماشي ان شاء الله.
أم بالنسبه للدار كلها دار كفر واحنا تعتبر كله كفار ومش عارف ايه وما في الصلاة ما بيصليش مثلا صلاة الجمعة وصلاة الجنازة دي ما بنصليش صلاة جنازة علشان نقدر دي ميت على غير الإسلام لأنها لا تكفر بالطاغوت وحاجات من هذا القبيل.
ماشي ماشي خلاص ماشي فهم وصلت الرسالة.
نعم
خلاص وصلت الرسالة أجاوبك الشيخ إن شاء الله.
طيب ماشي لأن أنا دلوقتي ماشي. إن شاء الله هنزل المقطع من على النت عشان أنا برا دلوقتي أنا عارف موضوع الحلقة لكن أنا برا هنزل إن شاء الله من على النت المقطع كله بحيث إن أنا هسجله عندي على النت
إن شاء الله إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير.
هو طبعا الكلام في هذا الموضوع كلام ذو سجون كثيره جدا لكن حضرتك لو
هو شكله تكفير اللي كلمه الاخ يعني اللي كلم هذا الاخ يبدو ان هو تكفير او عنده شبهات
عنده تكفير غلو عشان
او هو نفسه متلخبط مش فاهم فابتداء بنقول ان بالنسبه للرد على السؤال بنقول ان يعني من صفات الرب انه المشرع، ارجع الى ربك، ان الحكم الا لله، امر الا تعبده الا اياه. فالرب هو المشرع،
نعم.
له الخلق والامر، هو اللي خلق ولا من حقه ان يشرع العباد. فنقول ان لا يجوز للمسلم ان يتحاكم الى غير شرع الله، او يرضى بغير حكم الله، او يعتقد جواز التحاكم لغير شرع الله، او غير شرع الله يساوي شرع الله. كل هذا من الكفر. ولكن الاخ اللي قال له ده بلاد ما بيحكمهاش الاسلام يبقى بلاد كفر، يبقى الناس كلهم كفار، وما تصليش جنازه الناس كلها كفار، ده كلام فاسد. هم قالوا فعلا دار الاسلام التي يعلوها احكام الاسلام، ودار الكفر التي يعلوها حكم الكفر. ولكن بالنسبه لبلاد المسلمين المعروفه الان يعني التي تعلوها ايضا احكام الكفر، يعني هم العلماء قالوا هذه دار ثالثه تسمى دار دعوه. ولذلك احنا بنسعى ان احنا نحكم زي الناس مسلمين، فكيف نتسول ونحن الاغنياء، وكيف يعني نجلس على موائد اللئام ونحن الكرماء الشرفاء؟ ازاي احنا المسلمين عندنا شرع ربنا عز وجل، ازاي نستورد شرع كفار؟ ازاي نجيب شرع من فرنسا ولا من اليونان ونحكم به في فهو احنا مسلمين محكومين باحكام كفر. فلذلك احنا بنقول ينبغي ان نحكم بشرع الله، وإن واجب على كل حاكم يحكم بلاد المسلمين أن يحكمهم بشرع الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتحكم إلى غير شرع الله بأي عذر. لا يجوز له أن يترك حكم الله وأن يستورد أحكام وضعية ويحكم بها في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. ولكن مش معنى إحنا محكومين بغير الإسلام يبقى إحنا كفار. وهو اللي بيقول لك كده، طب ما برضه خضع الحكم، وهو يبقى ينسحب عليه نفس الحكم.
صحيح.
ولا هو الوحيد المسلم والناس كلها كفار يعني؟
صحيح، ده من الجهل.
هو تكفير كده يعني. هو يقول لك انت راضي بالطاغوت، من قال لك ان انا راضي بالطاغوت؟ انا ممكن الطاغوت زي ما انت ممكن الطاغوت، ليه تكفرني وانت تحكم على نفسك بالاسلام يعني؟
صحيح. طيب يا شيخ، والكلام طبعا يحتاج الى اكثر من ذلك، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت ايدينا، والواحد لا يمل من كلام حضرتك. ربنا يتقبل يا رب واجعله في ميزان حسناتك. وفي الختام نشكر فضيلتكم على ما قدمتم، جزاكم الله خيرا، ونشكر إخواننا وأخواتنا على حسن المتابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.